وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل و كان سلامنا أنه لو تلف المسيح فهل خسارته وضمانه على البائع أم على المشتري؟
عليكم السلام ورحمة الله.
قلنا مرة يتلف بعد الثلاث، وإذا تلف بعد الثلاث فضمانه كما تقدم بالأمس ضمانه على البائع من دون وجود مخالف بالمسألة. بحثنا الجديد يشرع من الآن، نقول لو فرض أنه تلف أثناء الثلاثة فخسارته على من؟ هل على البائع أم على المشتري؟ والجواب المشهور بين العلماء،
عليكم السلام ورحمة الله،
بل ادعى الشيخ في خلافه الإجماع على أنه من البائع أيضا، كما لو تلف بعد الثلاثة يكون من البائع، كذلك لو تلف أثناء الثلاثة المشهور بل ادعى الشيخ في خلافه الإجماع على أن الضمان على البائع. ولكن خالفت المسألة المفيد والسيدان، سيدان يعني من؟ المرتضى وابن زهرة. إذا تذكرون ابن زهرة ترمى خلافه فيما سبق، وقلت لكم يأتي خلافه في صفحة كذا، هذا وفاء بالوعد. هؤلاء الأعلام الثلاثة قالوا الخسارة والضمان على المشتري، وادعوا الإجماع على ذلك مع أنهم ثلاثة. شو تسوي
يا أخي؟
ادعوا أن المسألة إجماعية، يعني أن الضمان على المشتري. الشيخ رضوان الله عليه يقول إذن الدليل الأول على رأيهم ماذا؟ الإجماع الذي ادعوه. والدليل الثاني على قولهم على رأيهم هذا هو أن المناسب كل ما حينما يتلف مناسب أن يتلف من مالكه
عليكم السلام ورحمة الله،
وبما أن هذا المديح ملك للمشتري فالمناسب أن يكون الضامن له هو المشتري. إذن دليلان لهم، ولكن يرد على الدليل الأول وهو الإجماع أنه معارض بالإجماع الذي ادعاه الشيخ في خلافه. أحسن عليكم السلام ورحمة الله. وأما دليلهم الثاني وهو أن المديح ملك للمشتري فمناسب الضمان على المشتري، نقول هذه القاعدة قاعدة مطلقة، نأخذ بها لو لم يطرأ عليها مخصص. وقد طرأ عليها مخصص يقول بأن المذيع وإن كان ملك للمشتري، ولكن لو تلف قبل قبضه فهو من مالي. هذا النبوي الذي قرأناه، ولا تقل ضعيف، حيث في كتب أصحابنا غير مصدور جوابه منجذب بنقل الأصحاب له، بعمل الأصحاب به، بتداوله على ألسنة أهل العلم و و و و و و و. إذن الصحيح أن الضمان على البايع أيضا، كما لو تلف بعد الثلاثة الضمان على البايع، كذلك لو تلف بعد قبل الثلاثة في الثلاثة الضمان على البائع. لماذا؟ إذا شغلنا لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مالي. ويدعم هذا الرأي أيضا، وهو أن تلف من البائع، رواية عقد ابن خالد تدل أن المبيع إذا تلف من دون فرق بعد الثلاثة في الثلاثة، إذا تلف ما دام تلف قبل قبضه فهو من البائعين. إذن الصحيح أكرر، لو تلف في الثلاثة ضمان من البائع أيضا لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مالبة ورواية عقد ابن خالد. طبق العبارة يا أخي. ولو تلف بالثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا. وعن الخلاف الإجماع عليه، بني مولانا يوجد مخالف في المسألة؟ يقول بلي، الشيخ والسيدان، المفيد والسيدان، خلافا لجماعة من القدماء منهم المفيد والسيدان مدعين عليه الإجماع عليه، يعني علم عليه على خلافهم، على خلافهم، وهو أن الضمان ليس من البائع بل من المشتري، وهو يعني هذا الإجماع دليل الأول. وانضم إلى قاعدة ضمان المالك لماله هذا المسموع الثنائي يا أخي يصح حجة لهذا القول، يقول أن الضمان من المشتري. الجواب: لكن الإجماع موهون، بل لكن الإجماع معارض بمن بإجماع الخلافي، بل موهون في نفسه، يعني حتى لو لم يكن له معارض، إجماع معارض، هو في نفسه ضعيف موهون. ليش؟ لأننا نجد بأنفسنا عدم هذا الإجماع، نجد أنه ضعف وراء الثلاثة قالوا، فمن أين أتوا بهذا الإجماع؟ فبقطع النظر عن المعارضة وفي نفسه ضعيف. يبقى القاعدة، وهي قاعدة أن المالك يضمن ماله. نقول هذا قاعدة مطلقة عامة خصصها، نقول إلا إذا تلف قبل قبضه، لرواية تلف المبيع قبل قبضه من مال مالكه. والقاعدة مخصصة بالنبوي المذكور الذي ذكرناه في درس أمس، وهو تلف المبيع قبل قبضه. يا هذا ضعيف السند، يقول المنجبر من حيث الصدور. إذا هذه عندك العبارة المخبر سويها شنو؟ المنجبر من حيث الصدور. فإذا دليلنا على أن الضمان على البائع ما هو؟ هي هذه القاعدة، تلف المبيع قبل قبضه. وعندنا رواية عقبة مضافا إلى رواية عقبة ابن خالد في رجل، بالله شوفها فيها دلالة أن التلف حتى لو كان في الثلاثة من البائع. تقول: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، أوجب البيع، أوجب البيع عن شنو؟ يعني اجر الايجاب، اجر الايجاب فاوجبه من الايجاب. وقد يستعمل اوجبه بمعنى الجمه، يعني جعل البيع لكن على اي حق، واوجبه يعني اجر الايجاب غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال اتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع مما لمن يكون علامة استفهام. قالت الامام سلام الله عليه قال مما لصاحب المتاع الذي هو في بيته، يعني البائع يا اخي حتى يقبض المال، يتلف منه الى ان يسلم الى المشتري، حتى يقبض المال، حتى يقبض المال ويخرجه من بيته، الى ان يقبض المال ويخرج هذا المبيع من بيته. فاذا اخرجه من بيته ودفع الى المشتري، من الضامن حينئذ؟ المشتري. فالمبتاع ضامن لحقه، بعد المشتري هو الضامن حتى يرد اليه حقه. انتهت الرواية يا اخي. هذه الفقرة المبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه حقه، معناها ماذا؟ هي مو مهم تعرف معناها، اقول لك مو مهم تعرف معناها، لكن نريد نفهم معناها ماذا. فيها احتمالان، كلاهما يا اخي فيه ناحية للتأمل، فيه ناحية التأمل. احتمال الاول فالمبتاع ضامن لحقه، هذا التفسير الذي بينته، يعني فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع يعني المشتري بعد يضمن، هو حق نفسه يضمن المبيع بعد، يعني خسرت عليه، حتى يرد إليه حقه، يعني إلى أن يرد إلى البائع ماذا؟ حقه. حق البائع ما هو؟ الثمن. فهو ضامن للمبيع الى ان يرد ماذا؟ الثمن. هذا الاحتمال الاول، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لاجل على انه المشتري بعد قبضه للمبيع هو ضامن للمبيع لو ثلاثة، بس سواء دفع الثمن او لم يدفع، فالتقييد بانه ضامن اذا دفع الثمن لا نعرف له وجه. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني يعني يكون ايش المقصود؟ فإذا أخرجه من بيته، يعني البائع إذا أخرج المبيع من بيته ودفع إلى المشتري فالمبتاع ضامن لحقه، يعني المشتري ضامن لحقه، حقه حق من؟ لا نقول كما قلنا حق هو حق نفس المشتري، لا، حق البائع. حق البائع ما هو؟ الثمن، يعني ضامن للثمن. فالمبتاع ضامن لحقه يعني للثمن، الى متى ضامن ماذا للثمن؟ حتى يرد اليه حقه، الى ان ماذا؟ بل يرد اليه حقه يعني الى ان يدفع لماذا؟ الى ان يدفع لماذا؟ الثمن. ففي هذه المدة ماذا؟ فهذه هو ضامن للثمن، يعني كأنما تبين الرواية على هذا الاحتمال أن الثمن قبل قبضه لو تلف ضمان عليه من تلف الثمن قبل قبضه، تلف الثمن قبل قبضه من مال المشتري، فالمبتاع عن المشتري ضامن لحق البائع إلى أن يرد لماذا؟ الثمن، يدفع لماذا؟ الثمن. هذا ضعيف من يا ناحية، من ناحية أنه حتى يرد اليه حقه، بعد ما يرد بعد ما إلي حتى يدفع يكون يصير، مو يرد هم اضافه حتى قيد حتى يرد اليه حتى يدفع، ليه ما الى معنى؟ كان من المناسب الاكتفاء بمن فالمبتاع ضامن لحق على اي حال، مو مهم. هذه الروايه انتهت. اذا هذه الروايه تدل بصراحه ان المبيع لو سلف قبل قبضه، سرق قبل قبضه، بصراحة تدل هاي الفقرة الأخيرة ما لنا شغل بها، ليس في موضوع الاستشهاد، بصراحة تدل أن الضمان على البائع. لكن لرب قائل يقول من قال على أنه هذا التلف في الثلاثة؟ لعل هذا التلف الذي فرضت في الرواية تلف بعد الثلاثة، ونحن كلامنا فيما إذا كان التلف أثناء الثلاثة، ما من تفتيش شكورين يا هدا. الجواب نتمسك بإطلاق الرواية. الرواية مطلقة ومقتضى إطلاقها أن هذا الشرط سواء كانت بعد الثلاثة أو كانت أثناء الثلاثة نتيجة ترك الاستفصال. الإمام لم يفصل، لو لم يستفصل، لو كان هناك فرق بين التلف الثلاثة أو بعد الثلاثة لاستفصل الإمام. تبقى الاستفصال دليل على عدم الفرق. فالتفت أخي جيدا، فرع جديد. بل يعني كيفما كان ما مذكور بها، مو انه ماذا، اي الرواية ما مذكور فيها انه قبض الثمن ام لا، ومطلقا نحملها على صورة ماذا، عدم حصول القبض. ما بيه ولو مكنه من القبض فلم يتسلم. فرع جديد، لو فرض أن البائع مكن المشتري، قال له تفضل يا مولانا هذا المبيع الذي اشتريته مني، قال لا 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 مولانا ضعه سالان عندك، مكنه ولم. فإذا تلف بعد هذا التمكين، هل المبيع هل البائع ضامن؟ مفروض مكنه، قال تعالى خذ خلصني من هذا المبيع، أنا أخاف منه، مقام يسلف والضمان عليه. فبالتمكين كيف؟ يقول الشيخ في مقام الجواب هذا ممكن على أن الضمان ضمان البائع بما يرتفع، هل يرتفع بالإقباض باليد يكون يدفع الديار يعني لا أدن يرتفع ضمان البائع، أو التمكين أيضا ماذا يرتفع به كالقضية يرتفع به الضمان. اذا قلنا بالتمكين يرتفع الضمان كما القبض يرتفع الضمان، فلا ضمان على البائع، واذا قلنا ما يرتفع عليه الضمان ما بحرم على النبي. ولو مكنه من القبض، يعني باع مكن المشتري من القبض، فاذا تلف ضمان عليه من يقول فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك بالتمكين. اقول ولا يخلو ما في العبارة من المسامحة الواضحة، حيث أن المناسب ماذا يقول، فضمان البائع مبني على كمه عدم ارتفاع لا على بلي، فضمان البائع مبني على عدم ارتفاع الضمان بذلك مو على ارتفاع، ما سبتش حقولا ولا لعله لوضوحنا على اي حال، وهو الاقوى يعني على انه ماذا يرتفع الضمان بذلك. فاذا يرتفع الضمان بذلك فالمناسب ماذا، عدم الضمان، وهو الاقوى. قال الشيخ في النهاية يعني فأنتم تقولون على أنه ماذا مجرد التمكين ماذا لا يتشبع لا. قال الشيخ في النهاية، قبل ما نقرأ جملة مقول القول ماذا قال الشيخ في النهاية، أنت الآن ماذا تظن ماذا تتخيل؟ قال الشيخ في النهاية هذا استشهاد على ماذا يرتبط بماذا، أنت الآن تتخيل أنه يرتبط بهذا، يعني ولو مكنه لم يتسلم وإلى آخره وإلى آخره يرتبط بهذا بناءً. موجي لا لا يا أخي لا يا أخي، الحق معك هذا التخيل في محله ولكنه لا يرتبط بذلك، وإنما يرتبط بأصل المشهد. يعني الشيخ يتعرض لو حصل التلف في الثلاثة ما هو الحكم، ولو حصل بعد الثلاثة ما هو الحكم، يرتبط بأصل المشهد. إذا ليس من المناسب ذكر هذه الجملة قال الشيخ في النهاية، ليس من المناسب ذكره هنا، بل كان المناسب أن يذكر قبل ولو مكنه، قبل جملة ولو مكنه يذكر كلام الشيخ حتى يكون مرتبط، لان الشيخ يريد يبين في كلامه. هالثلاثة الثلاثة من ايه؟ ممن، والثلاثة بعد الثلاثة ممن. ويرتبط بذلك مناسب ان يذكر قبل ولو مكنه، فالتفت جيدة. هذا التعليق مو ايه؟ قال الشيخ في النهاية: اذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع، لم يدفع المتاع التفت بسرعة عاجلة، ولا قبض الثمن ولا هو اخذ الثمن، ومضى المبتاع غاب عن البايع، فان العقد موقوف ثلاثة ايام. فان جاء المبتاع في مدة ثلاثة ايام، جاءت الثلاثة، هو حق المبيع ردود، كان المبيع له. وان مضت ثلاثة ايام كان البايع اولى بالمتاع ردود. لكن هذا كله ليس محل استشهادنا، محل استشهادنا احنا ان تلك كلامنا في التلف. فان هلك، يقول هذا المتاع هلك، فان هلك المتاع في هذه الثلاثة ايام ولم يكن قبضه اياه، يعني البائع لم يكن قبض هذا المبيع للمشتري وتلف عند البائع خطية، في الثلاثة من مال من يكون؟ شوف الشيخ ماذا يقول، يقول من مال البائع. فما احنا قلنا يا اخي بادي، فقلنا احنا في الخلاف ادعى الاجماع، كان من مال البائع دون المبتاع، وان كان قبضه اياه ثم هلك في مدة الثلاثة ايام طبيعة من المشتري ضاع، وطبيعي كان من مال المبتاع لان قبضه. فاذا هلك بعد الثلاثة كيف؟ يقول وان هلك بعد الثلاثة ايام منينكم؟ من مال البائع. على كل حال، لان الخيار بعد الثلاثة له بعدها بعد الثلاثة انتهى. اذا الشيخ رضوان الله عليه يا اخي اذا قال اذا اختلف في الثلاثة الضمان المين ها؟ اذا قبض ما حصل من البائع، اذا حصل القبض من المشتري، اما بعد الثلاثة اختلف من البائع من دون تفصيل. طب هذا انتهى. هنا يوجد تأمر في عبارة الشيخ، حيث أنه في الثلاثة فصل بين القبض وعدم القبض، بعد الثلاثة لم يفصل بين القبض وعدم القبض. يعني معناه بعد الثلاثة لو تلف سواء حصل القبض أم لم يحصل القبض التلف منين؟ من البائع. وهذا باطل. طيب لو حصل القبض التلف مناسب يكون من المشتري، مضافا صرح بقوله على كل حال، هذا تصريح، يعني سواء حصل القبض ام لا. كيف صار هكذا يا مولانا؟ كيف صار؟ لذلك اشكلت العلامة المختلف اشكل على الشيخ. فهذه انتهت عبارة النهاية، انتهى عبارة الشيخ الذي حكاها في المختلف، انتهى المحكي في المختلف العبارة التي حكاها في المختلف، يعني العلامة عن الشيخ، ثم علق وقال بعد الحكاية، من قال؟ العلامة. نقطة شارحة: وفيه نظر، إذ مع القبض يلزم البيع بحيث اللازم. كيف يا شيخنا تقول شي يسمونه أنه من البائعين؟ بل على كل حال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لا لا لا، مقصود الشيخ رضوان الله تعالى عليه فعلي كلام الملوك ملوك الكلام مولانا. ايه حتما مقصود الشيخ لو لم يحصل قبض بعد الثلاثة لو تلف الضمان من المشتري، لو لم يقبض المشتري الضمان من البائع، لو لم يقبض المشتري المتاع. بالي أنت أيها العلامة فهمت أن مقصود الشيخ ماذا؟ يعني التلف من البائع، حصل القبض أم لا؟ أنت هكذا فهمت. وأقول لك سبب فهمك ماذا؟ أقول لك سبب فهمك ماذا؟ واضح سبب الفهم ماذا؟ قرينتان كرناهم قبل قليل. قرينة الأولى هذا الصح ما تبين. قرينة الأولى أنه ماذا؟ الشيخ في التلف الثلاثة فصل بين حالة القبض وحالة عدم القبض، أما هنا لم يفصل. هذا عدم التفصيل يدل أن الشيخ يقول بضمان البائع بعد الثلاثة سواء حصل قبض المشتري أم لا. فالمقابلة هي القرينة على التعميم. القرينة الثانية قول الشيخ على كل حال هاتان القرينتان هما سبب فهمك أيها العلامة العمومة من الشيخ، ولكن الصحيح مقصود الشيخ أنه لو حصل التلف بعد الثلاثة قبل أن يقبض المشتري توجد قرينة. ما هي القرينة؟ قوله لأن الخيار له بعدها. إيه مولانا، إيه مولانا، من الواضح الخيار للبائع بعد الثلاثة متى يكون؟ إذا لم يحصل قبض. إذ لو حصل قبض لا يكون له الخيار بعد الثلاثة. هذا التعليل أقوى شاهد على أن نظر الشيخ منفرد على حالة ما قبل القبض يا مولانا. إذا لا تشكل على شيخ نطوش شيخ الطائفة أيها العلامة، بل لا تشكل. أقول لا، اول ثاني يتعرض الى صورة عدم التلف، انه اول ثاني يتعرض الى صورة عدم التلف. علما المتاع يكون
لم يقبض المتاع ولا قبض الثمن
إيه؟ لكن من دون هلاك. كان يفترض الهلاك ولا ما كان يفترض؟ ماذا الهلاك؟ لما وصل للهلاك اخذ يعبر بقبض او عدم قبض، يعني اخذ يفرض قبض وعدم القبض. اقول كأنه جعل الشيخ الانصاري يقول كأن العلامة جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين. الفقرة الثالثة يعني ماذا؟ الفقرة الثالثة يعني ماذا؟ هذه قول وإن هلك ماذا؟ هذه وإن كبلي وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال. هاي فقرة ثالثة جعل مقابل الفقرتين السابقة، فإذا شامل فيشمل ما بعد القبض وما قبل القبض. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية يا أخي خصوصا مع قوله على كل حال، لكن الشيخ الأنصاري يحمل على الشيخ العلامة يقول لكن التعميم يرد عليه أولا وتعميم لحالة قبل القبض بعد القبض يرد عليه. أولا أنا أقول الواحد كتبت أثناء الشيخ أولا وثانيا، أولا أنه خلاف الإجماع، فالإجماع رفض قرينة الشيخ على تأويل، كأنما الإنسان ما يتكلم بعض الأحيان ماذا؟ على خلاف الإجماع، ويتكلم بعض مرات إنسان ماذا؟ على أي حال، فالإجماع يصير قرين على تقييد عبارة الشيخ بحالة ما قبل والقرين حالة قبل القبض، والقرينة الثانية التعليل الذي قال لأن الخيار له بعدها، لذلك قول لكن التعليل مع أنه خلاف الإجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلك يتعلل بقوله لأن الخيار له بعد ثلاثة أيام، فإن المعلومة إن الخيار إنما يكون له يعني للبائع مع عدم القبض. فإذا الخيار يكون مع عدم القبض فيدل ذلك على أن الحكم المعلل وهو التلف من البائع، الحكم المعلل وهو أن التلف من البائع بعد الثلاثة المنظور فيه المفروض فيه فيما قبل القبض يا مولانا. يقول نفس الإجماع يصير قرينة ماذا؟ هذا انتهى يا أخي. خلاص المطلب ما يستحق هالقد ماذا نتعطل به، لكن تعليقنا ماذا لا تنسوا. انه قال الشيخ يرتبط بمن قلنا باصل المطلب لا انه يرتبط. وشيء ثاني اكو عندنا معكم يا اخي، شيء ثاني، هذا تعديل الشيخ لان الخيار له بعدها بعد الثلاثة، هل ترونه صحيحا ام سقيما؟ هذا التعديل. قد يقال هذا التعديل عنيد، قد يقال ليش؟ لانه اذا كان الخيار للبائع فالمناسب التلف ممن يكون؟ ممن لا خيار له، يعني من المشتري، يعني من المشتري. فهذا التعليل على العكس ادل، يعني تمسك الشيخ بتعليل هو دليل على عكس مقصود، هو يريد يثبت التلف والخسارة على من على البائع، مع ان الخيار ما دام لم يكن، مع ان الخيار ما دام للبائع فالمناسب ان التلف من المشتري. هذا كيف صار؟ بعض الاغاعيون قال ما افهم شو يقول الشيخ، هذا شلون صار هذا من الشيخ؟ قال ما ادري شلون صار، ولعله والله العالم، ولعله افهم هذه تمين هذا يا اخي، ولعله والله العالم انه اذا كان الخيار للبائع الشيخ عنده رأي يأتينا في احكام الخيارات، يقول مدة الخيار المبيع لا ينتقل من البائع الى المشتري، المبيع لا ينتقل من البائع الى المشتري، يعني المبيع باقي ما دام الخيار موجود بعده للبائع بعد الثلاثة، ما دام موجود الخيار للبائع يعني في مدة الخيار نقول بأن المبيع ثابت ماذا للبائع، فإذا كان ثابت للبائع فهو ملكه، فالمناسب حينئذ ماذا؟ فالمناسب حينئذ ماذا؟ أن يكون الثلث عليه. ومن هذا البيان اللطيف الجميل يتبين شيء أجمل من الجميل أجمل، نقول والشيخ إنما لم يفصل بين القبض وعدم القبض بعد الثلاثة، لم يفصل. لماذا؟ لأنه سواء بعد الثلاثة حصل قبض أو ما حصل، ما دام خيار موجود للبائع فالمبيع ملك للبائع حتى لو قبضه. وين اكتفينا يا وين اكتفينا؟ ما دام بعد الثلاثة الخيار ثابت للبائع، فإذا على هذا الأساس سواء أقبض ماذا أو لم يقبض، بناء على أنه القبض بعد الثلاثة لا يجدي، إنما الذي يجدي القبض ماذا قبل الثلاثة في إسقاط الخيار، التفت جيدا. فإذا على هذا الأساس بعد الثلاثة سواء أقبض أم لم يقبض خيار له البائع، فإذا له الخيار بائع فهو ملك له، إذا ملك له فالثلاث مناسب منه، وهذا بخلاف ما لو كان التلف في الثلاثة فإن البائع ليس له خيار، إذا ليس له خيار فالمبيع ملك المشتري، فمناسب حينئذ التفصيل بين حالة القبض وعدم حالة القبض، درة ثمينة احتفظ بها. مسألة يا قاعدة لا بعد لا، يعني الشيخ رضوان الله عليه بناء ذاك على رأي ماذا غير الشيخ، اما على هذا الرأي فحينئذ نقول ماذا؟ بل بناء على انه الخيار للبائع والمبيع ملك للبائع بعده، فالمناسب حينئذ ماذا يكون التفصيل، هذا على رأي خاص بالشيخ. في مسألة المحصل ماذا؟ هذه المسألة الجديدة يا أخي، أعظم المسألة الجديدة وبهنك ماذا أقل عن ما بينت سابقا، وإلا يفوت عليك على المطلب الجديد ترى في بني فأرسة المطلب الجديد انتبه إليه. لو فرض أن المبيع كان يفسد من يومه، لو فرض ان المبيع كان يفسد من يومه او في يومه ككثير من الخضروات اذا مضى عليها يوم، خصوصا في ذلك الزمان القديم، الجوحة اجهزة التبريد ما موجودة، مو مثل هذا الزمان، فحينئذ قد الى الليل يتلف الشيء. فالشيء اذا كان يتلف الى الليل فخيار البائع في الفسخ لا يتوقف على مضي 3 ايام، وانما يتوقف على مضي النهار، فبمجرد ان ينقضي النهار يثبت له اول الليل الخيار. فلمولانا ما هو الدليل على ذلك؟ او امران، الامر الاول مرسلة محمد ابن ابي حمزة دلت بصراحة على هذا الشكل، والدليل الثاني على هذا الحكم قاعدة لا ضرر، والدليل الثاني على هذا الحكم قاعدة لا ضرر، فإنه لو لم يكن خيار للبائع إلى الليل في الليل يلزم من ذلك تضرر البائع. ويمكن ان نقول كلما تضرر البائع فقبيل التلف لو لم يكن له خيار، كلما لزم تضرر البائع لو لم يكن له خيار، سيثبت له الخيار قبيل التلف حتى لو كان نصف يوم، لو كانت السلعة تتلف لمدة نصف يوم، مناسب لقاعدة لا ضرر ان الخيار متى يثبت؟ في نصف اليوم لا عند دخول اليوم. ولو كان بيومين يتلف، من المناسب الانتظار لمدة يومين. المناسب لهذه القاعدة هكذا نحكم انه اي مدة يلزم فيها التلف، قبل ان يحصل التلف بلحظة يثبت الخيار للبائع. جيد، هذا شيء جيد لا بأس. لكن نقول هذا هو المناسب هكذا يصير، لكن في مرسلة ابن ابي حمزة محمد ابن ابي حمزة التي بينت مضمون آلته، الامام يقول الخيار في الليل اول الليل، تقول الرواية هكذا ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل، هو يفسد ماذا في اليوم؟ فالخيار مناسب متى يكون؟ إذا يفسد في اليوم مناسب ماذا؟ الليل يوم قبل انتهاء اليوم، لابد قبل انتهاء النهار، يعني هو يفسد في اليوم. فإذا أردنا جعل الخيار من المناسب أن الخيار يشرع في وقت لا يلزم من تشريعه يرتفع ضرر البائع، فإذا شرع في الليل الخيار المفروض هو يفسد في النهار في اليوم، تشريع في الليل لا يجدي شيئا، بل من المناسب أن يشرع في أواخر النهار. ولدفع هذا الإشكال لا بد وأن نلتزم أن المراد من اليوم في الرواية ليس المعنى اللغوي لليوم، لأن المعنى اللغوي لليوم ما هو معنى اليوم؟ لغتان بياض، بياض النهار يقال له يوم، يوم يطلق على من؟ على بياض النهار. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. إيش معنى شغل بالاستشهادة؟ جعل اليوم مقابل اليوم. لغة هذا معناه أن اليوم بياض النهار. لكن هنا نلتزم بأن المقصود من الليل 24 ساعة. يعني مجموع الليل والنهار. فما يفسد ما يفسد من يومه، يعني ما يفسد بمضي يوم وليلة. فالخيار متى؟ أول الليل. جيد يكون إلى هذا المقصود. وما أحسن تعبير الدروس، وما أحسن تعبير الدروس، حيث قال الشهيد الأول قال ما يفسده المبيت. انظر ما أجمله من تعبير يا عقيل، ما أجمله من تعبير. ما يفسده المبيت، المبيت يفسده، لا مضي النهار، لا اليوم، لا المبيت. قال ما يفسده المبيت يفسد الخيار كله. ولو كان العلماء كصاحب الدروس يعبرون ما كان أجمل ذلك. لكن مع الأسف الآن سوف نقرأ لكم عبارات القول، عبارات مختلفة، بعضها باطلة. مثلا نقرأ لك جملة من العبائر، من جملة العبائر هكذا تقول: ما يفسد من يومه يثبت الخيار، فالخيار ثابت في اليوم. هاي شلون يصير الخيار ثابت في اليوم؟ شلون مناسب؟ يقولون في الليل. هم يقولون ماذا في اليوم؟ يقولون في الليل، يقولون في اليوم. شلون يصير هذا؟ وهكذا اختلال بالتعبير كبير موجود. ما يفسده بعضهم شو يقول؟ ما يفسده، ما يفسد من يومه فالخيار يوما واحدا. هاي شلون الخيار يوما واحدا؟ يعني من اول النهار الى اخر النهار. هاي شلون يصير هذا؟ وإن كان الشيخ الأنصاري يفسر فالخيار يوما واحدا، يعني لابد نفسره بتفسير آخر. فالخيار يعني فالاختيار، يعني اختيار التسليم والتسلم، يعني اختيار أخذ المشتري للمبيع في اليوم. إذا انقضى النهار بعد اختيار في الاستبداع ما إلى يكون بالي للبايع الحق في الفسر على أي حال. بعدين نبين خلاصة ما هذا. أفعرس مرة ثانية حتى أطبق العبارة: ما يفسد من يومه الخيار يثبت في أول الليل، لرواية ابن أبي حمزة ولقاعدة الأظهر. والمناسب قلت أن الخيار متى يثبت؟ ما دام يفسد في اليوم، لا أنه يثبت ماذا في أول الليل، بل يثبت ماذا أواخر النهار، لأن لا فائدة في ثبوت أول الليل. لكن لعل مقصود الرواية الشريفة من اليوم مجموع النهار والليل. وما أحسن تعبير الدروس حينما قال ما يفسده المبيت فالخيار يثبت في الليل. ولو كانت عبارات القوم كعبارة الدروس لكان ذلك أحسن وأولى، ولكن مع الأسف الشديد اختلفت عبائرهم، وبعض هذا مضمون باطل ولا بد من تأويلها. هاي فهرست بحيث نطبق العبارة. مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، اسأل كلمة من شنو معناها يا أخي؟ بمعنى في، يعني في يومه، أو نسوية ينشأ من يومه، أو بمعنى سموه. المقصود واضح. فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل يعني فبها، وإلا فلا بيع له. هذا نص الرواية يا أخي، يا أخي هذا نص الرواية، رواية ابن أبي حمزة. لذلك قال كما في مرسلة محمد ابن أبي حمزة: طبيع المراد فلا بيع له، وإن كان ظاهره نفي الصحة، لكن كما قلنا هناك المقصود لا بد بقرينة إجماع الفقهاء. المقصود ماذا؟ نفي اللزوم. والمراد من نفي البيع
نفي لزومه. فالدليل الاول ماذا؟ الرواية الشريفة. والدليل الثاني ويدل عليه قاعدة نفي الضرر. ليش؟ لان البائع خطير، لو تلف المبيع وضامن له والثمن ما وصل ما اصبر ذلك من ضرر، فان البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه بالمبيع، لان ملك المشتري محروم عن الثمن. يا اخي صار مو ضرر، هذا ما اصبره من ضرر. ومن هنا يعني من اجل قاعدة لا ضرر يمكن تعدية الحكم، يعني ثبوت الخيار الى كل مورد يتحقق فيه هذا الضرر، وان خرج عن مورد النص. مورد النص يفسده اليوم في اليوم، لا اعترض يفسد فيه لفظ يوم، فنقول الخيار قبل ان يفسد بلحظات. كما اذا كان المبيع مما يفسد في نصف يوم او في يومين فيثبت فيه الخيار، لكن متى يثبت؟ قبل ان يحصل السلف يا اخي، لا بعد ان يحصل السلف. فيقبل فيه الخيار في زمان يكون التأخير عن ذلك الوقت ضررا على البائع، لأنه يثبت بعد ما يتلف. ومن هنا يرد الإشكال على الرواية، أن الرواية فرضت التلف يحصل بمضي يوم، وكيف تثبت الخيار في الليل؟ ما الفائدة من ذلك؟ مناسب تثبت أواخر النهار. لكن ظاهر النص يعني مستشفى بن أبي حمزة يوهم خلاف ما ذكرنا، نحن الذي ذكرنا انه الخيار يثبت قبيل التلف بعين ما، هذا يوهم الخلاف، يوهم على انه ماذا يثبت الخيار بعد التلف، لان الموضوع فيه في النص ما يفسد من يومه يعني بمضي النهار يتلف. فما معنى اثبات الخيار؟ ما فائدة اثبات الخيار في اول الليل؟ والحكم فيه بثبوت الخيار من اول الليل، فيكون الخيار في اول أزمنة الفترة، ما ينفع هذا. ومن المعلوم ان الخيار حينئذ لا يجدي للبائع شيئا، لذلك الشيخ يقول شي يقول، لكن المراد لابد تنفسر بعض من اليوم اليوم وليلة فيكسر المعنى. فالمعنى انه لا يبقى على صفة الصلاة ازيد من يوم بليله، فيكون المفسد له المبيت لا مجرد دخول الليل. فإذا المبيت، فإذا فسخ البائع أول الليل أمكن له الانتفاع به وببدله. به عن ماذا؟ يوم ينتفع ماذا؟ بالمبيع، يأكله يذهب به إلى داره ويتعشرون به، أو ببدله يعني ماذا؟ يبيعه يحصل الثمن ينتفع بالثمن. ولأجل ذلك عبرت الدروس، ما أحسنه من تعبير يا أخي عن هذا الخيار، هكذا عبر بخيار ما يفسده المبيع وأنه ثابت متى، هذا الخيار عند دخول الليل، ما أحسنه من تعبير مبيع عبر. نقطة، من الآن سوف يشرع الشيخ في تعبيرات القوم، لكن أولا هذه التعبيرات التي نذكرها تعبيرات ليس فيها خلل فني، التي فيها خلل فني سوف تأتي بعد ذلك، لكن من الآن يريد أن يبين لك كلمات الطرق واختلاف تعابيرهم. فتعال أولا إلى معقد إجماع الغنية، وفي معقد إجماع الغنية أن على البائع الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. جيد هذا أو ليس جيد؟ يصبر يوم البائع، جيد هذا، جيد هذا، جيد هذا، يعني الخيار اول الليل يصبر، جيد. تبقى للرواية كنا وفي محكي الدروس، لكن لو كان يعبر بالنبيس وانا جيد كان، لكن شو اختصر كأنه معنى مضمون الرواية. وفي محكي الوسيلة لابن حمزة هكذا عبر، ام جيد يا اخي، ان خيار الفواكه للبايع، فاذا مر لا للمشتري للبايع، فاذا مر على المبيع يوم ولن يقدر ولم يقبض، ولم يقبض بكيفة السر، لا المبتاع مو المتاعي، ولم يقبض المبتاع، المبتاع وهو المشتري لم يقبض هذه الفاكهة، كان البايع بالخيار. هذا تعبير جيد ما بي خلل. ونحو هذا عبارة جامع الشرائع. نقطة، هذه التعبيرات لا بأس فيها، لكن تعال الحد التعبيرات الأخرى التي فيها الخلل الفني. نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا تخلو عن اختلال في التعبير، تدل على انه ماذا؟ الخيار في اليوم، اذا كان يفسده من يومه فالخيار يوما واحد. شدوا
شلون يمكن التزام دين
شلون يصير هذا؟ ما تقول شلون يصير؟ لكن يا اخي اجماع العلماء على ان الخيار يبتدئ في القرينه على ان هذه العظائم المقصود من اشياء اخر ولا بد من تاويلها. بل مولانا لذلك يقول لكن الاجماع على عدم الخيار للبائع في نفس اليوم في نفس النهار يوجب تأويلها بشكل واضح. كلام صاحب الدروس، صاحب الدروس ماذا قال؟ قال اذا يفسده المديد فالخيار اول الليل. نقول لابد هؤلاء العلماء الذي تعبيرهم في قلل فضل ابراد ايضا مقصودهم بقرينة هذا الاجماع. نقول للشيخ من اين اتيت بهذا الاجماع ما دامت عبائرهم مختلفة؟ إذا عبائرهم مختلفة ما تقول لي هذا الإجماع الأصل بعد؟ وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه، أحسن العبائر هذه العبارة يا أخي التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة. شوف إيش قال؟ قال العهد فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل. العهد يعني شنو؟ الضمان. ضمان من يعني؟ ضمان البائع. يعني البائع ضامن وهذا المديح في عهدته ولا يحق له التصرف فيه واذا تلفه ضامن له. هذا في عهدته وفي ضمانه من متى الى متى؟ من اول النهار الى اخر النهار. فاذا دخل الليل خرج من عهدته، حق له الفسخ؟ لمولانا. يبيع على انسان اخر جيد. فان المراد بالعهد عهدة البائع، انا ضمان البائع هو في عهدته في ذمته الى الليل. فاذا دخل الليل يخرج من عهدته، يتمكن ان يسرع ويبيع على انسان. جيد، تعبير جيد وحسن. اقول هذا التعبير العهد فيما يصح من يومه رواية يا اخي رواية. هذا المطلب اريد تلتفت له، هذا المطلب اريد تلتفت له. العهد فيما يصح رواية ام تعبير الصدوق يا اخي؟ يا اخي اكو فرد مشكلة يعيشوها العلماء مع الصدوق، ما ادري شلون المشكلة هذه. عند الصدوق تعابير على طبق الروايات يذكرها في كتاب الفقيه مقتبسة من الرواية، من يقرأها يتخيل انها رواية، يتخيل انه يذكر رواية مع انها ليست، مع انها ليست رواية، ويذكرها ماذا بشكل الذي الناظر والقارئ يتخيل انها رواية. المرة يقول قلت اقول، وهذا يصير قرينة على ان هذا منه، لكن قلت اقول لا يقول. الشعار ماذا هو؟ تعابير بعد الرواية يذكر ماذا فسوى له مثلا من دون ان يدخل فاصل اقول قلت انتهى، يذكر هو من كيسه الخاص. لكن كيسه الخاص الذي هو ماذا يأخذه ويستعين بالروايات. فأكو عبارة ماذا هكذا للصدوق في الفقيه، أقرأ لك إياها نفس العبارة، شو أنت تفهم منها؟ هذه رواية أو ليست ماذا رواية؟ هذه العبارة يا أخي موجودة في الجزء الثالث، في الجزء الثالث يا أخي من الفقيه صفحة 127. سجل حتى على المراجعة بعد ما تحتاجه. هكذا يعبر يا أخي في الجزء الثالث صفحة 127 هكذا يقول نص التعبير. وفي رواية أخرى عن ابن فضال عن الحسن ابن علي ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، انظر بالله، قال من قال؟ الإمام عليه السلام. يعني إن حدث بالحيوان حدث قبل 3 أيام في الحيوان فهو من مال البائع، ومن اشترى، هذا الصدوق بعد يتكلم، هاي رواية او ليست رواية من الصدوق، ومن اشترى ذاك رواية، هذا ومن اشترى. ومن اشترى جارية وقال للبائع اجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له، هذا مضمون الرواية الذي قرأناه في اول درسنا للأمس. ثم قال، هاي ثم قال ميمي، انا قلت ثم قال، انا قلت ثم قال. والعهد فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل، هاي والعهد من الصدوق او تكمل الرواية يا اخي، هاي والعهد فيما يفسد من يومه صاحب الوسائل. تخيل ان هذا من الرواية، ولذلك في كتاب الوسائل في باب الخيارات هكذا قال، في باب الخيارات هكذا قال في الوسائل، نفس تعبير صاحب الوسائل هكذا يقول، محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال عن ابن رباب عن زرارة عن ابي عبد الله في حديث قال العهد فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل. فتخيل ان هذا من الرواية، رواية ينقلها الصدوق. واول يا اخي اول شخص تنبه ان هذا ليس رواية وانما هي فتوى من قبل الصدوق وقد اشتبه صاحب الوسائل، تخيل ان هذه رواية من قبل ينقلها الصدوق وانه ليس رواية وانما فتوى، اول من تنبه على ما يقال المجلسي الاول محمد تقي رضوان الله عليه، والد الشيخ المجلسي محمد باقر صاحب البحار، اول من تنبه الى ذلك هذا الشيخ الجليل، ولذلك الشيخ الانصاري يظهر منه انه يميل الى هذا الرأي ان هذا ليس رواية. انظر العبارة ماذا يقول، واحسن تلك عبارة الصدوق في الفقير، عبارة الصدوق انظر لم يقل رواية، عبارة، هذه عبارة ليست رواية التي اسندها في الوسائل الى رواية زرارة، ها يعني يبين الشيخ الانصاري ان هذا في الوسائل اسند الى زرارة اشتباه، هذا من الصدوق دون الصدوق وليس ماذا رواية ينقلها زرارة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.